الحديث رقم كم؟ 866 بعد الألف 64. اقرأ إسحاق. قال
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين.
في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا إسحاق يعني أبو يوسف،
أنا في نسختي يعني ابن يوسف وهو من مرداس القرش المخزومي ثقة.
نعم صلى الله عليه
وسلم. ابن يوسف.
نعم. قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك
تقدم وهو
النخعي
وهو صدوق لكنه كان
كثير الخطأ
هو سبب ذلك قضاء. والعجيب دخلت على بعض من ينسب الفقه ما بعد ما عين في الافتاء والحكومة رأت إبعاده يعني بعد فترة عن ذلك المنصب، فعرف أني أشتغل بالحديث ورأيت أنه جاء له سؤال يبدو في الحديث، فقال اقرأ لي هذا اللي يقوله الشيخ ناصر الباني هذا كلام هذا مضطرب وكذا، ويقول اشرح لي بس مو بعارف شيء في الحديث ثم كان في علة في الحديث عنده شريك قال شوف أهل الحديث الله يهديهم هؤلاء يضعفون شريك قاضي، رجل كان قاضي جرؤون عليه ضعفه، والله بهذا المنطق قاضي ضعفه. طيب القضاء هو آفته، من كثرة القضايا تجعله ما يضبط النسخ ولا يراجع وتخليه يتفلت حفظه، كثرة قضاء تورد عليه، وإذا كان ورع بعد خايف أنه ما حكم غير ما أنزل الله يصير خايف مشتت الذهن إذا كان تقي. القضاء هو سبب أحيانا لترك ضبط الحديث، ذلك ضعف أبو حنيفة مع أنه كان فقيه، إيش دخل القضاء في إيش في هذا الأمر. أنا لما رأيت اسمه هنا ذكرت الحدث هذا، يتكلم والله بهذا المنطق، يقول الخطيب البغدادي لا يعرف علم الحديث فهو أعرج، وقال ابن تيمية الذي لا يعرف علم أصول الحديث فليس بعالم كما قال ابن تيمية. نعم. خصيف
قال عن خصيف
ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ
عم مقسم
وهو صدوق
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع وسيد سجدتين ثم قام فقرأ وركع ثم سيد سجدتين 4 ركعات وأربع سجدات في ركعتين.
طيب هذا الحديث إسناده
ضعيف.
علته
شريك
خصيف ضعيف يروي عن ضعيف فلا يصح إسناده، لكن هل إذا كان الإسناد ضعيف يعني ذلك أن المتن ضعيف؟
كلا.
لا. وكذلك إذا كان الإسناد صحيح هل يعني المتن صحيح؟
كلا.
الثاني شذوذ، تأتي رواة الأوثق على خلافه. فهذا الحديث إسناد ضعيف كسفت الشمس، هذا واقع وقع ذلك كسفت الشمس، هذا صحيح. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في قرأ رسول طويلة ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع وسجد سجدتين ثم قام فقرأ ثم سجد سجدتين. نعم. هذا الحديث له شواهد ولذلك هو بمجموع شواهد الصحيح لغيره. وهذه هي صلاة الكسوف، أن تقوم فتقرأ سورة طويلة ثم تركع ثم ترفع رأسك فتقرأ ثم تركع ثم تقوم وتسجد سجدتين بعدها، ثم قام النبي فقرأ وركع ثم سجد سجدتين. هنا فيه نعم أخيرا قال وأربع، أي نعم سجد أربع ركعات نعم ثم سجد سجدتين أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين أربع، هذا قوله أربع سجدات في ركعتين ثم سجدتين أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين. أما أربع ركعات فصحيح ولا، لكن أربع سجدات في ركعتين صحيح أي صحيح. فإذا هذه الصفة. طيب جاءت صفات أخرى أنه ثلاث ركوعات في ركعة، لكن في مسلم هذا يسمى الشذوذ. قال ابن القيم وقعت حادثة كسوف مرة واحدة، فلا يمكن أن يكون في المرة الواحدة سوى عدة صفات. وذلك عبنا على هذا الذي يسمى حاتم الشريف الذي استدل على جواز المزامير بحديث ظاهر اسناده حسن خرجه الطبري، وأنه سبب نزول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، جواري مررنا بالمزامير و لكن هذا وإن كان سنده حسن لكن خالف رواية الثقات عند البخاري وغيره، فإنهم ذكروا أنه جاءت تجارة جاءت يعني عير وذهبوا إليه وتركوا 12 رجل، هذا ما ذكر المزامير، فتكون هذا هذه الرواية والشيء منكرة اللي هي المزامير وذكر المزامير منكرة، والصحيح هذه الرواية لأن ما وقع هذا السبب إلا مرة واحدة. فهمتم؟ طيب إذن هذه صفة صلاة الكسوف، يكبر الإمام ويجهر كما جاء في حديث آخر عند البخاري وغيره، يجهر بالقراءة، يبدأ بقراءة إيش الفاتح ثم سورة طويلة قريب من البقرة أو نحوها، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة أخرى ثم بعد ذلك نعم يركع ثم يقوم ويسجد سجدتين، ولكن القراءة الثانية أقصر من إيش من الأولى. طيب إذا انتهوا من الصلاة والشمس باقي في الكسوف وش يسوون؟ يعيدون الصلاة يقول الإمام يلا مرة ثانية لأن ما جلت، وش يسوون؟ يعيدون الصلاة. وش فيه لو عادوا الصلاة حتى تنجد الشمس يستغرقون الوقت في الطاعة؟ في شيء أخ عبد الله في شيء؟ يقول بعيدكم الصلاة بصلي أخرى حتى تنجد الشمس. أبو عثمان بدع على شك، لأن الأصل في الأمر إذا أطلق أو العمل إذا جاء النبي أن لا يكرر إلا بدليل، ولا الأصل عدم التكرار إلا يجوز بدليل، لذلك صلاة الاستخارة لا يجوز تكرارها، النبي قال فليصلي، والأصل في الأمر تنفيذه يكون بمرة واحدة إلا إذا قام مقتضي وهو أن أخل بالخشوع والقيام بها كما ينبغي، لأن هذه وسيلة إجابة الله لك بالاستخارة أن تتقن صلاتك بين يدي الله. فإذا غفلت وأسأت فأعد لمن هذا المقتضى كما ذكر العلامة الألباني ذلك. إذا انتهت من صلاة الكسوف أبو عبد الله يسري ومن جلت وش يسوي؟ هو مطلوب أن يقبل على العبادة، لأن آيات يخوف الله في عبادة ليعبدوه فيزول، يبقى في أشياء جاءت في حديث أخرى وهي الدعاء، الصدقة، العتق، التكبير، أحاديث مختلفة خلاف تنوع، حتى ينجي في غفلة يقول أول ما يصلي يروح ويأكل مكسرات ويضحك ويقول يقول له باقي الكسوف، يقول خلاص صلينا ما في مانع، لكن تكون ترك الحال الأكمل المطلوبة من الله له المراد عند الله هو أن يستغرق الوقت في العبادة حتى ينجلي. ومن عجيب كلام الفقهاء يقول يزيد ركوع يزيد ركوع يزيد ركوع، حتى لأن الحديث جاء فيها ثلاث ركوعات وجاء فيها وهي مرة واحدة، فالصواب أربع ركوعات في ركعتين وليس ست. نعم. وفي خطبة لا شك بعد ما ينتهي كما فعل النبي خطب بهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق
إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي تقدم،
قال حدثنا سفيان عن الأعمش،
تقدم سفيان وهو بن سعيد المسبوق الثوري، والأعمش سليمان مهران أسدي وهو ثقة، ومسلم
عن مسلم البطين
وهو الكوفي ثقة،
عن سعيد بن جبير
ثقة أيضا،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنا، فنزلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، قال فعرف أنه سيكون قتال، قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ولم يخرج باختياره، بل أنه كما في سنن أبي داود قال لما أخرج لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما إيش ما خرجت، فهذا يدل على فضل مكة، والنبي ما خرج منها إلا أنه أخرج، وعلى صدق ما ذكره ورقة بن نوفة لما قال أو مخرجيهم، سبحان الله كان عنده علم من الكتاب من الكتب السابقة، فقال ما أتى قوم أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرج. إذا لا تستغرب نفسك إذا كنت في عمل وتآمر عليك حزبيون وأخرجوك وأبعدوك، أو في مسجد إمام وحاول يخرجونك، هذه طريقة أهل الشرك والبدع دائما، اللي يعاندهم ويخالفهم في دينهم وإن جاءوا بحق يتآمروا، ليش أول شيء يفكروا فيه أخرجوا آل لوط إنهم إيش يتطهرون، أقصر طريق لضعف الحجة، فأقصر طريق عند كفار قريش قتله أو إخراجه، هم أرادوا قتله لكن هو خرج لي ما قال له روح يلا أخرج، وش كانوا يريدون يا أخوان؟ ما تذكروا القصة وأنهم تآمروا على قتله وأنه أنام في مكة في راشي علي بن أبي طالب؟ إيه يعني ما جاء قل أخرج، فمن ظر الناظر الحديث هذا قال أخرج يفهم ظاهره أن يجي يقول النبي الله أخرج من عندنا، ما حصل هذا، هو لما شعر أن المتآمرين على قتله وجاءوا الوحي بذلك وضع في فراشه علي بن طالب، قد جاءهم الشيطان في سورة الشيخ نجدي أظن قال لهم اضربوه 300 ضربة 300 سيف فيتوزع يعني دمه بين القبائل، كل شاب يجي من قبيلة، وين قبيلة النبي حينئذ تنتصر له قدام 300 قبيلة؟ شوف 300 رجل تحلقوا على النبي ويضربوه ضربة واحدة حتى يتوزع دمه بين القبائل كما قيل. المهم أخرجه الله من بين أيديهم وألقي عليهم النوم، وأخذ كالحفنة ورمى عليهم وقرأ ما قرأ، المهم ناموا وخرج من بين أيديهم، ثم قال تلك المقولة لأنت أحب البقاع إلى الله في مكة ولنا قومك أخرجون منك ما خرجت. فقال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون. فيه إن عند المصيبة يقول عبد إنا لله وإنا إليه راجعون كما في الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. لكن منتشر بين بعض العامة أول ما يصاب ويضايق لا حول ولا قوة إلا بالله لا ويختصرون اختصار مخل لا حول لا حول إيش يعني لا حول. والصحيح أن يقول كما قال أبو بكر هنا في هذه المصيبة العظيمة خرج نبي مكة قال لا حول ولا قوة إن لله وإيش وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم إيش المهتدون. حينئذ رخص أو نزلت الآية التي تأمر بالقتال وتأذن فيه. هذا يدل على إيش أن الجهاد مر بمراحل كما قال ابن القيم. فإنه في الأول كان منهيين عن الجهاد وكفوا أيديكم. ليش؟ كانوا في ضعف. من يستعمل الجهاد في هذا العصر على وجه البدعي لم يدرك الحكمة هذه. يجاهد في كل وقت وهذا ابتداع في الجهاد. الجهاد عمل صالح يتصور فيه الابتداع ولا ما يتصور؟ أي عمل صالح يتصور فيه الابتداع؟ الدعوة إلى الله عمل صالح ولا سيء؟ يتصور فيه الابتداع كالتمثيل وك الأناشيد. استعمل الأناشيد بالتطريبات حتى إيش يترقق قلوب الناس. يقعدون الناس ينشدون يقول حتى نرقق قلوب الناس ويحبون الجنة ويدخلونها ويعملون صالح. فهذا بدعة أن يستعمل ترقيق الصوت والكلمات الحسنة حتى يهتدي الناس. بدعة تصوف. أن الدعوة إلى الله تكون على منهاج النبوة. طيب فإذا جاهد في غير وقت القوة التي يرهب بها عدو الله يكون قد ابتدع في باب الجهاد. ولكن نص ابن تيمية أن هناك جهاد بدعي وهو اللي يمارسونه هذا الإخوان اللي يخرجون الحكومات والثورات. هذا جهاد بدعي يعني يموت كأنه مات في مولد نبوي. شوف واحد في المولد النبوي حضر منكر وهو المولد النبوي فتوفي. أي أعظم من توفي في المولد النبوي أو من مات في ثورة في جهاد بدعي أيهما أشد؟ وبدعة عند الله أكبر. وش الأول ولا الثاني؟ يقول المولد عفا عليك سوا يسري. السؤال مرة ثانية. رجل ختم له خاتمة سوء مات في المولد راح المولد وهو ينشد معهم ويوزع الحلوى سكت قلبه توفي سكتة قلبية. خاتمة سوء ولا ذي؟ لا شك لأنه مات على بدعة وبدعة أحب للنيس من عصية. آخر نزل في الشارع ليقيم الثورة فهو في جهاد إيش بدعي ولا سني؟ بدعي. بيجيك الخبر الآن توفي وهو في الشارع يهتف بالهتوفات ويقاتل الأمن مات جات رصاصة في رأسه توفي. أيهما أشد جرما عند الله في الابتداع الأول ولا الثاني؟ أنا أعطيني فرصة الأخ عثمان يقول الثاني الآن. ليش الثاني؟ لأنه البدعة كما قال الشاطب المتعدية فيها ضرر أشد من البدعة القاصرة. المولد بدعة قاصرة بنفسه لما حضر لكن لما صار يقاتل في الشارع ويقاتل الأمن صارت بدعته المنكرة الجهادية المدعات هذه بدعة إيش متعدية وهي أشد من البدعة القاصرة على ما جاء في النهي الخاص. النهي الخاص من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر. والبدعة إذا جاء فيها نهي خاص تكون أشد من البدعة التي عرفها العالم من طريق القاعدة كل بدعة ضلالة. يعني البدعة مع معصية أشد. فإذا صارت الثورة هذه أشد من بدعة المولد أن تموت فيها من جهتين أنها ضررها متعدي. الثانية أن نص النبي لا يفعل فقال من رأى من أميره شيئا يكرهه كما في صحيح البخاري فليصبر. فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات، مات ميت جاهلية، لأن الجاهلية ما كانوا يحبون يكون لهم أمير يطيعونه. طيب، فإذا هذه الآية نسخت السلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور أن يصبر على الذين لا يرجون أيام الله، مأمور أن يكف يده ويصبر عليهم. هذه الآية نسخت ذلك، فصار مأمور حينئذ إذا وجد لما وجدت القوة أذن له في القتال. نعم، إذا مرة بمراحل.
في شخص خارجي مرة احتج علي بهذه الآية أو غيرها من الآيات على آيات الآيات السلمية، أنه لا ينهاكم الله على الذين يقاتلون في السبيل،
لا كلامه باطل، وهذه طريقة الدواعش، أن القتال عندهم مطلق، القتال والجهاد شرع لأي شيء، إقامة دين الله ولا. طيب، هل هو غاية بمعنى جاهد على كل حال ولا وسيلة؟ طيب، ما الدليل عندكم من الجهاد وسيلة وليست غاية؟ كما تفعل الدواعش تقاتل على كل حال، قاتل الذين يرون لكم الكفار، أي كافر يقتله، والكفار عندهم من المسلمين نسأل الله العافية، لأن النبي بعث علي فقال ليكن ادعوه من الإسلام، فإن أبوا فالجزية حتى يسمعوا براهين الإسلام. طيب، أبوا الجزية أن يدفعوهم مصاغرون، استعن بالله وقاتلهم. لو كان القتال على كل حال ليش قال قاتلهم على كل حال ولا؟ وأما هجوم النبي على بني المصطلق فلأنه في الغالب، في الغالب هو المعروف أن يكون سمعوا منه الدعوة، ولذلك من المعاصرين اللي كانوا ينكرون الجهاد أو يقول الجهاد فقط دفاع ليس هجوم، القرضاوي، وكان يستدل بقوله تعالى وقات، مش الآية اللي يستدل بها القرضاوي كان وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذن الجهاد دفاع فقط ليس فيه هجوم. رد عليه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز فقال معنى الآية قاتل الذي يستحق القتل من المقاتلين وتجنبوا قتال النساء والصبيان، فهي ليس فيها إبطال للجهد الهجوم، لكن من تقاتل إذا قاتلت هجوما؟ نعم. طيب، أظن أن الوقت أزف، متى يغلق الطائرة؟
17
ما في وقت. طيب، نتوقف عند هذا الحد، نلتقيكم إن شاء الله عصر الخميس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من الذين ينطبق عليهم أهل الأهواء؟ ذكرنا أمس، جبنا على هذا السؤال، نريد كلمة في جهيمان. طيب، خل هذه الكلمة إن شاء الله في الدرس القادم، إنها تأخذ وقت نستفيد منه، لأن الحزبيون أبدا يثيروا قضية جهيمان على طريقة مرادة لصالح، في طريقة يسوقونها. أي، أنتبه، وأنا بقولها على وجه سلفي، إن شاء الله الدرس القادم.